قرآن به نور
إذا يتلى يذكرنا
بأن الحق منصور وفي القرآن موعظة.
الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل وتجاوز لهم عن الكثير من الزلل وأفاض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم وعدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء، وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هدي إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله وملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. أما بعد، عباد الله، أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. في بداية هذه الحلقة الجديدة من إيمانيات، برحب بالإخوة والأخوات المتابعين لهذه الحلقات، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بها، كما أشكر القائمين على هذه القناة المباركة والذين يقومون بالعمل، أسأل الله تعالى أن يجزيهم عني خير الجزاء. نحن بعد أيام خلائل نستقبل يعني ضيفا كريما، هذا الضيف إذا طرق أبوابنا فإنه يملأ قلوبنا حبورا وسرورا، ويملأ مساجدنا دعاء وبكاء، ويملأ بيوتنا خيرا ورزقا وبركة. فكيف لا يفرح المسلمون بقدوم هذا الضيف الذي يأتي كل عام بهدايا يعني كثيرة، ويستحق هذا الضيف أن نستعد لاستقباله وأن نتجهز يعني له يعني بما يسر هذا الضيف. فكثير من الناس يتجهزون لشهر رمضان ويستعدون لشهر رمضان بتجهيز الحلوى وتجهيز المواد التموينية، وكأنه شهر أكل ويعني شرب، وبعض الناس يتجهزون لشهر رمضان بالمسلسلات والفوازير وكل هذا، يعني لا يحب يعني هذا الضيف يعني هذا الاستقبال، لأن هذا الضيف له مجال يعني آخر، ويريد أن ينقلنا يعني من حالة إيمانية إلى حالة أخرى. فشهر رمضان أنا أتصور يعني أنه مدرسة تفتح أبوابها كل سنة شهرا كاملا، تستقبل الكبار والصغار، الذكر والأنثى والحر والعبد، الكل يتدرب فيها على طاعة الله عز وجل وعلى تقوى الله عز وجل، بحيث ينسلخ الشهر الكريم، وقد وصل الناس يعني إلى درجة التقوى وحصلوا المغفرة، وكذلك يعني صاروا في جملة الصالحين. فهذا الشهر له أهداف يعني معينة، وشرع من أجل غاية معينة، ليست يعني المطاعم والمشارب، وليست المسلسلات ولا الفوازير، بل هذا الشهر هو شهر التقوى. هذا الشهر شرعت فيه يعني عبادات، وضعف الله عز وجل فيه ثواب الأعمال الصالحة، وطرق يعني هذا الشهر الكريم كل أبواب الخير. فهو ليس شهر الصيام فحسب، ولكنه شهر الصيام، شهر القرآن، وشهر تلاوة القرآن، وشهر الصدقة، وشهر الدعاء، وشهر التوبة، وشهر العمرة، وشهر الاعتكاف، وشهر زكاة الفطر. فما وجد ما ترك هذا الضيف الكريم بابا من أبواب الخير إلا وطرق هذا الباب. ويكفي يعني في بيان يعني شرف يعني هذا الشهر الكريم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة، وغلقت أبواب النيران، وسلسلة الشياطين، ونادى مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فتفتح أبواب الجنة لأن الناس يجتهدون في الأعمال التي توصل إلى الجنة، وتغلق أبواب النيران لأن كثير من الناس يكف عن المعاصي في رمضان، وتقل غوايتهم في رمضان، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل. فتجدون أهل الخير أكثر خيرا في رمضان، ناس تتسابق في الطاعات، في العبادات، في إطعام الطعام، وفي الصدقات، في قيام الليل، وفي مسابقة الأوقات بالطاعات. يا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. فالناس تسابق الأوقات بالطاعات في هذا الشهر الكريم، وتفتح أبواب الجنة، في رواية لمسلم تفتح أبواب السماء، وفي رواية لمسلم أيضا تفتح أبواب الرحمة. ولا منافاة بين هذه الروايات، فيش مانع أن أبواب الرحمة تفتح، وأبواب الجنة تفتح، وأبواب السماء تفتح، على ما على قبول الدعاء وقبول الأعمال الصالحة. فكيف لا يفرح المسلمون بقدوم هذا الشهر الكريم؟ ينبغي أن نعرف قدر شهر رمضان قبل أن يهل علينا رمضان، حتى نقوم بحقه. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نائهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين صاروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. فلو عرفنا حق هذا الضيف وشرف هذا الضيف، لا شك أننا سوف نقوم بقراه والإحسان يعني إليه وحسن ضيافته. هذا الشهر الكريم شرع الله عز وجل فيه عباده من أرقى العبادات، وهي عبادة الصيام. وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له، في رواية: الحسنة بعشر أمثالها. قال الله تعالى: إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فالله عز وجل اختص هذه العبادة من بين سائر العبادات ونسبها إلى نفسه، ونسبة التشريف كما تقول: بيت الله، مناقة الله. فقال: كل عمل ابن آدم له، إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وفي معنى الحديث أيضا أن كل عمل من الأعمال الصالحة له تسعيرة محددة، تضاعف 10 مرات إلى 700 ضعف. ولكن الصيام لما أضافه الله عز وجل إلى نفسه، فهو عز وجل الذي يتكفل بتحديد ثواب الصيام. ولأن الصيام يعني في أنواع الصبر الثلاثة: صبر على الطاعة حتى يؤديها فيصبر على الصيام، وصبر على المعصية حتى يقع فيها، فالصائم يغض بصره ويمسك لسانه ويترك يعني قول الزور والعمل بالزور، فهو صبر على ترك المعاصي، وصبر على يعني الأقدار المؤلمة كألم الجوع وألم العطش. فاجتمع في الصيام أنواع الصبر الثلاثة، فلذلك الله عز وجل جعل يعني ثوابه يعني كثواب الصبر بغير حساب. ثم إن الصوم لا يقع فيه رياء، لا يمكن أن يتصور أن هناك رياء في الصوم. لماذا؟ لأن الإنسان قد يرى إنسان هو يصلي وهو في الحج أو العمرة أو يجاهد، ولكن كيف يراه هو صائم؟ لأن الصيام سر بين العبد وبين ربه، فهو يتكون من نية باطنة لا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل، وترك للشهوات يستخفى بتناولها عادة كالأكل والشرب والشهوة. فلذلك يعني كان الصيام سرا بين العبد وبين ربه. وأيضا الصيام من بين سائر العبادات اختصه الله عز وجل أن له تأثير في الوصول إلى التقوى، فقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي تصلون بالصيام إلى التقوى، لأن التقوى هي علم القلب بقرب الرب. الإنسان يستشعر قرب الله عز وجل منه واطلاع الله عز وجل عليه. ولولا أن الصائم يعلم أن الله عز وجل يراه لانتهك حرمة الصيام، يخلو ولو للحظات فينتهك حرمة الصيام. فتعريف الصيام وتعريف التقوى يعني شيء واحد. أيضا التقوى هي أن تترك ما تهوى لما تخشى، ما تهوى يعني من الطعام والشراب والشهوة لما تخشى من عقوبة الله عز وجل. وتعريف الصيام أيضا كما عرفه الحافظ ابن حجر هو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس. فنجد فيه تطابق بين الصيام وبين التقوى في التعريف وفي العمل. الصيام من أرقى العبادات. سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل، فقال له: عليك بالصيام فإنه لا مثل له، وفي رواية لا عدل له، يعني ليس هناك شيء يقاوم الصيام أو يكافئ الصيام. وأيضا الصيام والقرآن يشفعان في العبد يوم القيامة. يقول: الصيام منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن: منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان، أي تقبل شفاعة الصيام وشفاعة القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، لا يدخل منه إلا الصائمون. فلم يقل للجنة، بل قال في الجنة، إشارة إلى أنه في من نعيم الجنة ومن بهجة الجنة ومن حلاوة المنظر ومن الراحة ومن النعيم مما في الجنة. فنقول يعني الصيام عبادة من أرقى العبادات، ولكن ينبغي أن نتنبه إلى أن الصيام الذي يوصل إلى التقوى ليس هو مجرد ترك الطعام والشراب، فكما ورد في الحديث: أهون الصيام ترك الشراب والطعام، هذا أهون الصيام. وكم من صائم ليس له من صيام إلى الجوع والعطش، وكم من قائم ليس من قيامه إلا السهر. فالصيام الذي يوصل إلى التقوى هو الصيام الذي يحبه الله عز وجل، وهو ليس صيام البطن فحسب، ولكن كما قال جابر: إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فهذا الصيام الذي يوصل إلى التقوى، صيام مع عض البصر وساك اللسان وكف الجوارح عن معصية الله عز وجل. وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا: نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فهذا الصوم الذي يوصل إلى تقوى الله عز وجل. ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس إليه حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني من صام عن الطعام والشراب وهو ما زال يقول الزور ويعمل بالزور ويكذب ويأكل أموال الناس بالباطل ويقع في الغيبة والنميمة ورؤية الصور المحرمة، فهذا لم يفهم المقصود من الصيام. المقصود من الصيام أنك عندما تترك الطعام والشراب وما لا غنى للعبد عنه، فبالأولى يستطيع أن يترك قول الزور والعمل بالزور وإطلاق البصر وإطلاق اللسان وأخذ الرشا وغير ذلك يعني من المعاصي. فالذي صام عن الطعام والشراب وهو مداوم على سائر المعاصي التي اعتادها، فهذا لا ينفعه الصيام ولا يوصله إلى تقوى الله عز وجل. أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. من صام في الدنيا عن شهواته أدركها غدا بعد وفاته، ومن تعجل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطر عند الله في يوم وفاتك. الصيام كما أشرت أنفا وهو مدرسة لتقوى الله يعني عز وجل، فهو يوصل إلى تقوى الله عز وجل أنه يعود على المراقبة. إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت ولكن قل علي رقيب، ولا تحسبن الله يغفل ساعة ولا أنما يخفى عليه يغيب. شهر رمضان المسلمون فيه، في نهار رمضان صائمون صابرون، وفي الليل طائمون شاكرون، فهم يتدربون بالليل والنهار على طاعة الله عز وجل. فكما فرض الله عز وجل علينا صيام رمضان فمن شهد منكم الشهر فليصمه، فسن لنا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قيامه، ورتب على القيام ما رتب على الصيام، فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذه فرصة وهذه فرصة، فنقول أن يعني كما نهتم بالصيام أيضا نهتم بالقيام. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى، يعني خرج يوما في المسجد في رمضان وصلى بالليل، فشعر به بعض الصحابة الكرام فأتموا به وصلوا خلفه. فاليوم الثاني كثر الناس، الثالث ضاق المسجد بأهله فلم يخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، اعتذر إليهم أنه لم يخف عليه مكانهم، ولكنه خشي أن يفرض على الناس قيام رمضان. واستشكل العلماء هذه الخشية مع قوله: هن خمس وهن خمسون، يعني صلوات الواجبة خمس صلوات في اليوم والليلة والثواب 50 صلاة، فكيف يفرض يعني ويخشى أن يفرض قيام رمضان؟ وأجاب العلماء بأجوبة منها أنه لو فرض يعني قيام رمضان لكان هذا شهرا مخصوصا في السنة، ولكن الصلوات الواجبة هي 5 صلوات طوال السنة، فلا ينافي هذا أنها 5 في العمل و50 في الأجر. فهذا جواب. هناك جواب آخر رجحه الحافظ ابن حجر في الفتح، قال بأن الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرض على الناس قيام رمضان في المساجد، أن يكون المسجد شرطا لصحة القيام. ولذلك ورد في بعض روايات الحديث: فصلوا أيها الناس في بيوتكم، وكان الزمن زمن تشريع. فلما زالت هذه الخشية وآتت الدولة العمرية، خرج عمر رضي الله عنه فمر بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد الرجل يصلي وحده، والرجل يصلي فيصلي بصلاة الرجل، والرجل يصلي فيصلي بصلاة الرهط، يعني الجماعة. فقال: لو جمعتهم على قارئ واحد لكان أعجب. فجمعهم على أبي بن كعب، وكان أبي بن كعب وتميم الداري يتناوبان القيام بالمسلمين في رمضان، وسميت صلاة التراويح لأنهم كانوا يوصلون القيام جدا حتى يخرجوا يعني من التراويح يستعجلون نساءهم بالفلاح، أي بالوجبة يعني قبل الفجر. فنقول سميت التراويح لأنهم كانوا يجلسون أيضا فترات طويلة بين الركعات كما يقومون قياما يعني طويلا. ومر عمر رضي الله عنه بالمسجد والناس يصلون بصلاة إمامهم، فقال: نعمة البدعة هذه والتي ينامون عنها أفضل. ولم يقصد بالبدعة البدعة الشرعية، البدعة الشرعية هي طريقة مبتدعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها ما يقصد بالطريقة الشرعية، ولكنها بدعة لغة، أنها لم تكن موجودة فوجدت، ولكن هناك ما يدل عنها من السنة وليست يعني بدعة شرعية. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رغب في قيام الليل، وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر الله ما تقدم من ذنبه، ورغب أيضا بالفعل فصلى يعني 3 ليال بالصحابة الكرام، ولكنه لم يستمر على ذلك للخشية المذكورة. ثم يعني أن عمر يعني عندما فعل يعني هذا الفعل وجمع الناس على أبي بن كعب لم ينكر عليه الصحابة، فأولا هي سنة عمرية أيضا، وعمر من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم باتباع سنتهم، قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. ثم حصل إجماع من الصحابة على صحة فعل عمر، لم ينكر عليه أحد، بل مر علي رضي الله عنه على المسجد بعد وفاة عمر وقال: نور الله قبر عمر كما نور مساجد المسلمين في رمضان. استمر الأمر من الدولة العمرية حتى يومنا هذا، فهذا إجماع يعني من الأمة على مر العصور وكر الدهور على مشروعية يعني صلاة التراويح في المساجد. فنقول يعني هذا الشهر الكريم هو شهر الخيام، شهر الخيام، ومن السنة أن يقوم في المسجد. وإن كان الإنسان همته أعلى من صلاة المسجد، يعني كثير المساجد تصلي بحزب مثلا أو بربعين وهو همته أعلى من ذلك، فنقول له صلي يعني مع المسلمين في المسجد حتى يسلم الإمام، لأن من صلى مع إمام حتى يفرغ كتب له قيام ليلة، حتى لو كان صلاة خفيفة صلي معه حتى يفرغ، ولكن لا توتر معه. إذا أوتر الإمام فاشفع هذا الوتر. ثم أماكن ليل طويل، يعني أكمل في البيت أو في مسجد آخر أو صلاة تهجد أخرى في صلاة في آخر الليل، ولكن لا وتران في ليلة، يعني لا يجتمع وتران في ليلة يعني واحدة، فهو يؤجل الوتر، اجعلوا آخر صلاتكم وترا. وأيضا أنبه إلى الليلة الأولى من رمضان، رمضان يدخل بالليل وليس بالنهار، فمجرد ظهور الهلال بيبقى دخل رمضان، يبقى ليلة واحد من رمضان هذه أول ليلة لا تفوتها حتى تنال الأجر يعني كاملا، وحتى يغفر لك ما تقدم من ذنبك بأن تقوم كل ليالي رمضان. فنقول يعني هذا الشهر الكريم، كما أنه شهر الصيام هو أيضا شهر القيام، والقيام يعني هو دأب الصالحين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، مقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. صلوا ركعتين في ظلمة الليل ظلمة القبور، صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، تصدقوا بصدقة لشر يوم عسير. فنقول لابد أن نهتم أيضا بقيام يعني رمضان. وطبعا لابد أن نتذكر نعمة عظيمة يعني أن رمضان يدخل علينا، نسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان في هذه الأيام الخيالة الباقية، ونحن يعني ما زلنا على ظهر الأرض، لأن كثير من الناس في باطن الأرض يعني في برزخ إلى يوم يبعثون. رمضان عنده زي شوال وزي شعبان وزي أي شهر من شهور السنة، فإحنا أعطينا هذه المهلة وأعطينا هذه الفرصة، لعلنا نجتهد في الطاعة، لعلنا نتوب إلى الله عز وجل، لعلنا نكثر من الدعاء والاستغفار والصلاة على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذا شهر الصيام، وهذا أيضا شهر القرآن وشهر القيام. شهر رمضان أيضا له خصوصية بالقرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي قول ابن عباس أن القرآن نزل يعني جملة، يعني في شهر رمضان في ليلة القدر إلى مكان في سماء الدنيا يسمى بيت العزة، ثم نزل منجما على قلب نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم على مدى سني البعثة 23 يعني عاما. وقيل القول الآخر أنه ابتدأ نزول القرآن في رمضان وفي ليلة القدر، والقرآن كله سمى قرآن، والآية من القرآن سمى قرآن. والقرآن طبعا يعني عظيم بكل المقاييس، عظمة من تكلم به هو الله عز وجل، وعظمة من نزل به وهو جبريل الأمين، وعظمة من نزل عليه وهو نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وعظمة الأمة التي نزل إليها: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وعظمة الزمان الذي نزل فيه في شهر رمضان وفي ليلة القدر، وعظمة المكان الذي نزل يعني فيه، إما في مكة وإما في المدينة أكثر القرآن، قليل منه في الغزوات أو في يعني الطريق بين مكة والمدينة. فنقول إن القرآن عظيم بكل المقاييس، ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى، بل لله الأمر جميعا، أو لو أن قرآنا من هيمنته ومن سلطانه أن يسير الجبال ويقطع الأرض ويكلم الموتى لكان هذا القرآن. سكت طبعا عن الجواب لأنه مفهوم من السياق. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فكذلك التقرب بالقرآن أعظم أنواع القرب، كما قال خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل: تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. وفعلا الثواب المترتب على القرآن لم يترتب على عمل آخر. فالأذكار لها أجرها، والدعوة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وكل أعمال صلاحة لها يعني ثواب، ولكن يعني ثواب القرآن أعظم الثواب. الحرف الواحد من القرآن تحاسب عليه وتأخذ عليه حسنة وحسنة بعشر أمثالها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن فإنكم تؤجرون عليه الحسنة، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وعيون عشر. فلو كلمة في القرآن فيها عشر حروف يبقى بمئة حسنة، فكيف بقراءة ربع؟ كيف بقراءة جزء؟ كيف بمن له ورد القرآن خمسة أجزاء أو عشرة أجزاء؟ فنقول رمضان فرصة لأن نصطلح مع القرآن، وأن نألف القرآن، وأن نحب القرآن. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدرسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، فكان أجود الناس، وكان يعطي يعني عطاء يعجز عنه الملوك، وفقير في نفسه. وأعطى رجلا غنما بين جبلين فقال لقومه: يا قوم أسلموا فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. وهذا الجود العظيم من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كان يزداد في رمضان، كان يزداد جوده في رمضان. ولذلك استحب الإمام الشافعي إزالة الجود في رمضان تشبها بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولإعانة الصائمين والقائمين، ولأن الثواب يعني في رمضان أعظم من الثواب يعني في يعني غيره. شهر رمضان أيضا هو شهر النفقة، وقال يعني بعض السلف انبسطوا بالنفقة في رمضان، فإن النفقة فيه تعدل النفقة في سبيل الله، اللي هي مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة بس سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء، يعني هذه المضاعفة وقيل أكثر من ذلك لمن يشاء. فشهر رمضان هو يعني شهر النفقة. والإمام الزهري كان إذا دخل رمضان يقول إنما هو إطعام الطعام وتلاوة القرآن. وكان الإمام مالك إذا دخل رمضان ترك الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على قراءة القرآن من المصحف. فالمسلم في النهار صائم وفي الليل قائم، وهو بالليل والنهار مشغول بالقرآن، يعني عايز يختم ختمة اثنين ثلاثة عشرة، حتى رخص العلماء في رمضان أن يختم القرآن في أقل من ثلاث، لأن هذا شهر مخصوص في السنة وهو شهر القرآن. ويروى الإمام الشافعي كان يختم ختمتين في اليوم في رمضان. فنقول رمضان هو شهر القرآن وشهر القيام وشهر الصيام. رمضان أيضا هو شهر الدعاء، يعني بتتحقق أمال المسلمين في رمضان، والله عز وجل نصر المسلمين انتصارات كثيرة جدا يعني في رمضان، وأشهرها أعظم انتصارين هو انتصار بدر وفتح مكة كان في رمضان. فنقول إن رمضان يعني شهر إجابة الدعاء، ولذلك ذكر الله عز وجل آية الدعاء في وسط آيات الصيام، قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والمسلمون يستجيبون لله عز وجل يعني في رمضان، فهم على يعني أمل أن يستجيب الله عز وجل يعني لهم. والصائم مستجاب الدعوة، الصائم يعني حتى يفطر، وفي رواية حين يفطر، ولو نفى أيضا، يعني هو تجاب دعوته طوال فترة الصيام، وعند الإفطار أيضا له دعوة يعني مستجابة. فنقول هو شهر الدعاء أيضا. شهر العمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة. وفي الحديث الآخر: كحجة معي، يعني حجة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن العربي اللي هو المالكي السني غير ابن العربي اللي هو الصوفي: يقول هذا كلام صحيح مليح، بلغت العمرة ثواب الحج بانضمام رمضان إليه، يعني لشرف الزمان وشرف المكان، فعمرة في رمضان تعدل يعني حجة، في رواية حجة يعني مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان شهر زكاة الفطر طهرة للصائم، شهر رمضان أيضا شهر المغفرة، لكثرة أسباب المغفرة في رمضان، فمن صام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ولذلك قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ ولم يغفر له، لكثرة أسباب المغفرة يعني في شهر رمضان. فأنا أقول شهر رمضان يعني فرصة لعبادات يعني كثيرة، ومتخصص في العبادات التي توصل إلى الدرجات، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: من أطعم الطعام وأطاب الكلام وصلى بالليل والناس نيام. إطعام الطعام في شهر رمضان شهر إطعام الطعام، وشهر لين الكلام أو إفشاء السلام، وكذلك شهر القيام. فينبغي يعني أن نستقبل هذا الشهر استقبالا يعني حسنا. وبعض السلف يقولون بأن تسبيحة في رمضان أفضل من 1000 تسبيحة فيما سواه، وصيام يوم من رمضان أفضل من 1000 يوم مما سواه، وركعة في رمضان أفضل من 1000 ركعة فيما سواه. فنسأل الله تعالى أن يكون قدوم شهر رمضان على المسلمين قدوم خير وبركة ورزق ورحمة، وأن ينصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يفرج هم المهمومين وينفس كرب المكروبين ويقضي الدين على المدينين. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما.
كتاب الله دستور وقرآن به نور.